قدر حط بخيمة عياله.
ساعتنا تشير إلى السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التنفيذ الحازم للقرارات لمواجهة كورونا. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة لمجلس الشورى الإسلامي. القوات العراقية تنفذ عملية واسعة في صحراء الأنبار ضد داعش الإرهابي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله الخامنئي ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد. وشدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة كورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع، فيما دعا الحكومة وشركات التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة. ومن أهم الأسماء التي اقترحها السيد رئيسي للتشكيلة الوزارية للحكومة القادمة هم حسين أمير عبد اللهيان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا أشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية اليوم أن سيد إبراهيم رئيسي عين مسعود ميركاظمي معاونا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية. نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. العملية الواسعة نفذت بإسناد جوي من قبل القوى الجوية وطائرات الجيش العراقي، وتم خلالها البحث عن أوكار فلول داعش وتطهير المناطق منها. كذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على عدد من عناصر داعش في نينوى والموصل وصلاح الدين، وتقول إن بينهم من كان يسعى للقيام بعمليات اغتيال. حول التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
رحبت الحكومة العراقية رسميا ببدء انسحاب دفعة من القوات الأمريكية من العراق باتجاه الكويت، وهو ما شككت به فصائل المقاومة العراقية واعتبرته عملية إعادة انتشار لهذه القوات وليس انسحابا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية على الأرض، وأن القوات العراقية أصبحت قادرة على مواجهة أي خطر خارجي. وكانت فصائل المقاومة العراقية شككت بالانسحاب الأمريكي من العراق، معتبرة إبقاء أي قوة أمريكية وتحت أي عنوان هو تملص أمريكي من الاستحقاق الوطني بإخراج جميع القوات الأجنبية، ووعدت بتصعيد عملياتها ضد المحتلين. على صعيد ثاني، بدأت القوات العراقية صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق لملاحقة فلول إرهابي داعش. وقامت قطاعات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع اليوم الأربعاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش. على صعيد آخر، أمر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي باعتقال القوة المرافقة لمدير بلدية كربلاء والذي استشهد خلال إزالته للتجاوزات من قبل خارجين عن القانون، فيما أعلنت محافظة كربلاء المقدسة الحداد لمدة 3 أيام على روح الشهيد. وجرى تشييع مهيب لجثمان مدير بلدية كربلاء المقدسة مساء الأمس من بوابة المحافظة باتجاه مرقد الإمامين الحسين والعباس عليهم السلام، شارك فيه عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والأمنية وجمهور غفير من المواطنين. بنفس السياق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء خلال حضوره إلى مكان استشهاد مدير بلدية كربلاء أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بجميع المحافظات، فيما شدد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في تدمير السلطات الصهيونية منازل عشرات الفلسطينيين في قرية حمصة بمناطق الأغوار في الضفة الغربية المحتلة. وقال صحيفة هارتس أن مكتب المدعي العام في محكمة لاهاي يدرس القضية بناء على طلب من منظمة مقاتلون من أجل السلام الحقوقية، وهي منظمة يسارية، باعتبار أن إخلاء السكان من منازلهم يعد جريمة حرب. وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال هدم الشهر الماضي بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا فيها للمرة الثالثة خلال عام واحد. كشفت وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 من الشهر الماضي مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة في الانفجار، وهو ما يناقض إعلان أبوظبي عدم وقوع وفيات أو إصابات في حريق اندلع بحمولة قابلة للاشتعال. وبيّنت الوثيقة المصنفة بالهامة جدا وجود فريق إسرائيلي مكون من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في ميناء جبل علي. وأظهرت أن ما جرى نجم عن انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ. أعلنت القوات التركية والمجموعات المسلحة المدعومة منها بالمدفعية على مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي ما تسبب بأضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم وبساتينهم الزراعية. كما استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية عدة قرى بريف تل تمر في محافظة الحسكة شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري المعارض بأن القصف تزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجلس تل تمر العسكري من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، كما تم إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة. أشار التلفزيون الجزائري إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في البلاد إلى 65 شخصا بينهم 28 عسكريا، كما يتواجد 12 عسكريا في حالات حرجة بالمستشفى. وأعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الحرائق، فيما تواصل فرق الحماية المدنية مدعومة بقوات الجيش الجزائري ومتطوعين إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل. وبدوره قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده تعمل مع الأوروبيين من أجل استئجار طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق في أقرب وقت ممكن. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان في العاصمة الخرطوم. أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم. الخبر الأخير: سيطرت حركة طالبان على مراكز 3 ولايات أخرى في أفغانستان، وبذلك أصبحت الحركة تسيطر على 9 مراكز من أصل 34 خلال 6 أيام. وقال مسؤولون أفغان أن مسلحي طالبان سيطروا على مركزي ولايتي بدخشان وبغلان شمال شرقي البلاد ومركز ولاية فراه في الغرب، فيما لم تتعرض العاصمة كابول لتهديد مباشر حتى الآن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التنفيذ الحازم للقرارات لمواجهة كورونا. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة لمجلس الشورى الإسلامي. القوات العراقية تنفذ عملية واسعة في صحراء الأنبار ضد داعش الإرهابي. وشكرا وإلى اللقاء.
واقعة الطف في وجدان الأدب. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. واقعة الطف، واقعة المواقف المتباينة الطافحة بالعبر، يكاد الزمان يختصرها بموقفين لرمزين لا بد من التمعن فيهما، وذلك لفهم ما كان يجري آنذاك فهما جيدا. الموقف الأول موقف الحوراء زينب عليها السلام، فبعد أن انتهت المعركة وفقدت كل إخوتها، كما وفقدت أبناءها الثلاثة وأبناء إخوتها الستة وأبناء عمومتها الأحد عشر وأنصار أخيها وأصحابه الاثنين والسبعين، وفقدها للأطفال الذين سحقتهم حوافر الخيول، هذا الموقف يتجسد عبر رحلتها في ظلمة الليل وطوافها بين تلك الأجساد الطاهرة المعفرة بدماء الشهداء، تتحسسها بيديها، تشمها، تحتضن بعضها ثم تتركه لتتابع رحلتها بحثا عن جثة مقطعة لا رأس لها، حتى إذا ما وجدتها وقد التصق صدرها بظهرها كأنها مطحونة طحنا، فرقتها السيوف وقطعت كفها الأيمن وجوفتها السهام المثلثة تاركة في صدرها حفرا وأخاديد، عرفت أنها هي الجثة التي تبحث عنها، فرمت بنفسها عليها تشبعها لثما وضما بعبرة مخنوقة متهدجة، حاولت جاهدة أن تخفيها كي لا يسمعها العدو القريب منها، لم يكن يراها في هذا الليل أحد غير ابن أخيها العليل الإمام زين العابدين عليه السلام، ولم يعرف التاريخ ما قالته في ذلك الليل الحزين، ولكنه سجل كلمتها العظيمة عندما رفعت وجهها إلى السماء ومدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته على رؤوس أصابعها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، ثم وضعت الجسد المقطع على الأرض وتوجهت إلى جهة القبلة. في البدء حاولت أن تصلي من قيام، ولكن ركبتيها خانتاها فوقعت، فعادت واستوت في جلستها وبدأت الصلاة. كان جسد أخيها الحسين إلى جانبها الأيمن، وأجساد أبنائها وإخوتها موزعة هنا وهناك على التراب، ولكنها أغمضت عينيها عن كل ذلك ورفعت يديها إلى محاذاة أذنيها وقالت بصوت خافت: الله أكبر. يقول الإمام زين العابدين: لقد صلت عمتي زينب صلاة الليل في ليلة الحادي عشر من المحرم وهي جالسة، وكانت صلاة مستحبة، لم تتركها زينب حتى في ذلك الليل المهول. هذا موقف. أما الموقف المقابل الذي يوضح الصورة فهو موقف إحدى القبائل المشاركة في قتال الحسين والمنضوية تحت لواء عمر بن سعد، حين رفضت أن تتزحزح من مكانها وتعود مع باقي القبائل، لأنها لم تجد رأسا تعلقه على أسنة رماحها، وحدثت المشكلة، فالجيش لا يتحرك إلا إذا تحرك كله، والبحث قائم على قدم وساق من أجل العثور على رأس. ويتذكر قائد فرقة الرماة حرملة بن كاهل الأسدي أنه في أواخر لحظات الحرب، وحينما لم يعد مع الحسين عليه السلام أحد، خرج الإمام من الخيمة وهو يحمل بيده شيئا ملفوفا ظنه بعضهم أنه قرآن، ولكن تبين فيما بعد أنه طفل صغير لا يتجاوز 6 أشهر. حمله الحسين على يديه وصاح بهم: يا قوم، إن كان هنالك ذنب للكبار فلا ذنب لهذا، خذوه واسقوه شربة من الماء، فوالله لقد جف اللبن في صدر أمه. وعاد يردد ذلك حتى على الصخب بين جنود القوم، فبين مطالب بإرواء الطفل وبين ممانع لا يرى ذلك إلا جريمة لا تليق بإنسانيته، ويصرخ عمر بن سعد بحرملة: اقطع نزاع القوم. وعرف حرملة ما قصد ابن سعد، فقطع نزاع القوم بسهم سدده إلى نحر الرضيع المحمول على كف أبيه وأرداه قتيلا. نعم، تذكر حرملة، وتذكر كيف أخذ الإمام يملأ كفيه من دم نحره العبيط ويرمي به إلى السماء قائلا: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل لنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل، يا أرحم الراحمين. تذكر حرملة كل ذلك، فقال للجيش الذي لا يزال يرفض المسير بدون رأس: لقد حلت المشكلة، فرأس هذا الطفل ليس ملكا لأحد بعد. وانتشر الجنود يبحثون عن جثته ولكن بلا جدوى، فجثة الطفل غير موجودة. ويتذكر حرملة أن الإمام لم يحمل جسد طفله إلى خيمة الجثث، لأنها كانت تمتلئ ساعتئذ بالنساء الثكالة، ورغبة منه عليه السلام في ألا يجرح قلب أمه، حفر له قبرا صغيرا بجفن سيفه ولفه بثيابه وصلى عليه ودفنه. وانحلت المشكلة، فقد ذهبت مجموعة إلى قبر الطفل وحفروه وأخرجوا جثته وقطعوا رأسه الصغير وتحركوا باتجاه الكوفة، وعادت الطبول تقرع من جديد تعزف موسيقى النصر والفرح، فقد ارتفع على الرمح رأس طفل صغير. وعودة إلى رحاب الأدب الحسيني مع شاعر من شعراء أهل البيت عليهم السلام، هو دعبل بن علي، تغمده الله بواسع رحمته. ونعود إلى أبيات له من تائيته الخالدة التي تزيد أبياتها على 120، حيث يقول فيها:
ذكرت محل الربع من عرفات، فأجريت دمع العين بالعبرات، وفك عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار لعبد الله والفضل صنوه نجي رسول الله في الخلوات، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات، منازل وحي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى فأمسين في الآفاق مفترقات، أحب قضاء الله من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي، هم أهل ميراث النبي إذا انتموا وهم خير سادات وخير حمات، مطاعيم في الإعسار في كل مشهد لقد شرفوا بالفضل والبركات، أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات، فيا رب زد قلبي هدى وبصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي، لقد حفت الأيام حولي بشرها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، ألم تر أني من 30 حجة أروح وأغدو دائم الحسرات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، فآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد غلظ القصرات، بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات، وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد تسكن الحجرات، وآل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد آمنوا السربات، سأبكيهم ما ذر في الأفق شارق ونادى منادي الخير بالصلوات، وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات. واقعة الطف في وجدان الأدب.
بريق الكلام.
إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.
أنوار الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها قد أقبلت ذكرى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وحطت رحالها بيننا لنختلف منها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، لنختلف منها ما ينفع عقولنا وقلوبنا. يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى لاح مكسوفا هلال محرمي سيدي أبا عبد الله. فديتك ما أشجاك في الحب نغمة يرف لها قلبي ويجدو بها فمي. الإمام الحسين عليه السلام، عندما نتعرف عليه من خلال النصوص الشريفة، فإن المتعرف عليه يتذوق نكهة من المعاني تنتشر أبعادها إلى آفاق معالم واسعة، فيشعر وكأن المعاني الحسينية خيوط شمس ذهبية تتخلل مظاهر الأشياء ومعانيها. فلنحاول معا أن نجمع النصوص الشريفة وأن نقرأها معا، وهي تدلينا وهي ترشدنا إلى المعنى الحسيني في آفاقه الواسعة. نجمعها لنبحر في ظلال معانيها ونتذوق تلك النكهة التي يصعب تفسير حلاوتها في القلب. ولكن هنا مطلب علمي لا بأس بالتعرض إليه قبل الدخول في تبيين أحد من معاني النصوص الحسينية الشريفة. هذا البحث هو حول التصنيف الموضوعي للنصوص الشريفة، وهو البحث الأول في لقاءاتنا هذه حول المعنى الحسيني في النصوص الشريفة. قطعا معنى النصوص الشريفة هي النصوص التي ذكرتها كتب العامة والخاصة. البحث الأول، التصنيف الموضوعي للنصوص الشريفة عمل بادرت إليه أقلام العلماء منذ الفترات المتقدمة لزمن الغيبة الكبرى وحتى يومنا هذا. وكتابي بحار الأنوار لعلامة المجلسي أو وسائل الشيعة للحر العاملي أو مستدرك الوسائل للمحدث النوري أعلى الله مقاماتهم الشريفة، أو كتاب ميزان الحكمة للشيخ الريشهري حفظه الله وغير ذلك، دليل واضح على هذا الاهتمام. وقطعا لم يغلق الباب عن تجميع آخر لموضوعات أخرى. وما نحاوله في هذه اللقاءات بقدر ما يفسح لنا المجال هو قراءة في النصوص الشريفة التي تناولت ذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أي أن الموضوع الذي نختاره والذي صنفت لأجل هذه النصوص هو سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وقبل الدخول في تناول إحدى تلك النصوص لابد من ذكر معنى النص الشريف. فالمعروف من الإصطلاح العلمي أن المقصود بالسنة الشريفة هو قول المعصوم وفعله وإقراره، ومعنى النص هو هذا. ويمكن أن يضاف إليه أيضا أن قول المعصوم فيه معاني متعددة بحسب الحصر العقلي، فهنالك قول المعصوم المعروف بحديثه أو بالخبر المنقول عنه، كذلك الزيارات التي ينشأها المعصوم، كذلك الأدعية، كذلك الأحاديث التي فسرت آيات الكتاب المبين. أما البحث الذي نريد أن نقدم الكلام عنه فهو في فكرة التصنيف الموضوعي للنصوص الشريفة. الواضح للباحث في نصوصنا الشريفة مسألة، هي أنك لا تجد تصنيفا للعلوم المختلفة في النصوص الشريفة. ومعنى عدم الوجدان هنا أي عند المقارنة مع الآخرين، مع العلوم الموجودة عند الآخرين. لا نجد في نصوصنا ما يوازيها، يعني أي عدم التصنيف العلمي الموجود عند الآخرين لا نجده مثلا في نصوصنا الشريفة. عدم وجود علم مثلا المنطق وهو من العلوم القديمة، أو عدم وجود علم الاجتماع وهو من العلوم المعاصرة. لو افترضنا مثلا عدم وجودهما أي لم نحتفظ في الذهن بأي معنى من معاني هذه العلوم وننظر إلى النصوص الشريفة، فإننا لا نجد تمييزا لعلم دون آخر. وهنا مسألة تترتب على هذا المعنى، هو عدم وجود معنى للعلوم المعهودة عند الآخرين، هل هو لصالح النصوص الشريفة أم هو علامة سلبية لها؟ وهذا البحث نريد أن نقيم به فكرة التصنيف الموضوعي للنصوص الشريفة. كذلك هناك مسألة أخرى عن النصوص الشريفة ولكن من جهة أخرى النظر إليها مختلف، وهي هل يمكن أن نجد نقاط التقاء بين النصوص الشريفة وبين العلوم عموما القديم منها والحديث؟ التفصيل تارة يكون من الجنب العقائدية، ولعله في هذه النظرة حدية بعض الأحيان تكون. فالاعتقاد السليم أن الأئمة المعصومين عليهم السلام من أهل البيت هم الأعلم في كل زمان، وكلامهم وفعلهم وإقرارهم هو مصدر التشريع، وهم المطهرون من كل اشتباه كالذي نقع فيه. قلنا لا نروم أن نبحث المسألة من هذا الجانب، وإنما نبحثه من جنبة أخرى، فنقول إن الله سبحانه وتعالى بحسب النصوص الشريفة لم يخلق الإنسان في هذا العالم ليتركه بدون هداية، فالإنسان أقل من أن يدرك بعض وليس تمام أبعاد هذا الوجود العظيم بمعناه الظاهر وبمعناه الباطن، وهو أقل من أن يشرع ما يتناسب مع هذا كله. الإنسان أقل من ذلك بكثير، والقصور من عدم بلوغ ذلك يقر به أهل العلم من بين الإنسان. لذا بحسب الفهم العلمي، بحسب النظر الكلامي، تدخلت الإرادة الإلهية وهي مسألة طبيعية لحل هذه المشكلة، وهو الذي يعبر عنه بالإصطلاح العلمي اللطف الإلهي، أي تدخل اللطف الإلهي في الحياة الدنيوية للإنسان ففرض أمرين، الأول الحجة، الثاني العلم. ولنحاول أن نفهم كل واحد من هذه الإصطلاحات، إصطلاح الحجة وإصطلاح العلم. أما معنى الحجة فهو الضرورة الإلهية التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان من بني الإنسان لصالح الإنسان، حتى وردت الروايات الشريفة تقول لو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. وفي نص آخر التعريف بوظيفة الحجة قال عليه السلام ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. وهذا المعنى يكفي لتبيين معنى الحجة. نذكر فقط مسألة أخيرة، أن معنى الحجة هو الذي يميل قلب وعقل أي إنسان إذا قوله، وهذا هو معنى الإمام المعصوم في نصوصنا الشريفة. بقيت مسألة أن معنى العلم المقصود به في نصوصنا الشريفة كما نقلت الرواية عن الإمام سلام الله عليه أن الإمام يترجم عن الله تعالى، وفي نص آخر يعرف بأهل البيت أنهم تراجمة الوحي والمقصود أهل البيت، وهذا يعني أن هناك معاني خارجة عن إدراك غير الحجة من الناس، وهي التي يمكن أن نعبر عنها بالعلم الإلهي. والنصوص الشريفة تحتوي على هذه المعاني. مسألة أخيرة أن هذه المعاني والعلوم التي في النصوص الشريفة لا يمكن في يوم من الأيام أن تتخلف عن الفائدة، لذا ورد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ذلك، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول آخر التطورات على الساحة اليمنية وتداعيات العدوان على اليمن، تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة كل ليلة في الساعة 10:15 مساء حسب توقيت طهران. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائنا المستمعين، سنسلط الضوء على النتائج السلبية التي يخلفها انصراف الأبوين عن تربية الأبناء بسبب انشغالهما بحياتهما الخاصة، تاركين الأبناء لقمة سائغة بيد أصدقاء السوء أو ذوي النفوس الضعيفة الذين ينتهزون هكذا فرص، فيكيدون المكائد للأبناء من خلال إشراكهم أو توريطهم في أنماط حياتهم الشاذة والبعيدة كل البعد عن تعاليم إسلامنا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. أحبتي المستمعين الكرام، سوف نستضيف كما عودناكم في كل حلقات البرنامج ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية ومستشارة علم النفس من لبنان، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، فتابعونا.
أحبتي، تعود رياض ومنذ كان شابا في بيت أبيه على العيش ببذخ والتمتع بحياته مثل ما يريد دون أن يحاسبه أحد أو يعاتبه، فكان يختار أصدقاءه ويخرج معهم إلى أماكن عدة ولا يعود إلى البيت إلا بعد منتصف الليل. ولما تزوج بابنة عمه لم يتغير نمط حياته أبدا، فقد كانت زوجته الأخرى تشاطره الخروج والسهر ليلا. مرت السنون وهما على هذا الحال حتى بعد أن رزقهم الله سبحانه وتعالى بالأولاد، ولما كبروا بدأوا يشعرون بفراغ كبير، فلا الأب كان يبدي اهتمامه بهم ولا الأم كانت تمنحهم شيئا من حنانها أو عطفها، لذلك صارت الصدفة وحدها هي التي يتم خلالها اللقاء بين أفراد الأسرة، أو بعض الأحيان عندما يطلب أحد الأبناء نقودا من الأب أو من الأم أو يكون في مشكلة ما. بالمقابل ونتيجة الفراغ الكبير الذي خلفه الأبوان، كان من الطبيعي أن يلجأ الأبناء إلى التعرف على أصدقاء متعددين. حالهم في ذلك حال الأبوين، لذلك فقد صار خروجهم هم أيضا شيئا عاديا، وباتوا يقضون معظم الأوقات بصحبة هذا ومرافقة ذاك، بل أحيانا كانوا يقضون الليل حتى صباح اليوم التالي عند بعض الأصدقاء. ولهذا السبب بدأت علاقاتهم مع هؤلاء تزداد متانة وتزداد قوة. ولكن لم يكن أولاد رياض على علم بما كان يخطط له هؤلاء الأصدقاء، ولا على علم بما كانوا يتعاطوه أو ما يمارسوه من سرقة أحيانا، وذلك لأجل توفير المبالغ الكافية لشراء المخدرات أو للإنفاق على سهراتهم. وهكذا وقع الأولاد ودون أن يدركوا في ورطة كبيرة، حتى جاء اليوم الذي طالب فيه الأصدقاء أولاد رياض بالسهر وقضاء بعض الوقت في بيت أبيهم. قال أحد الأصدقاء لأمين الابن الأكبر لرياض: عليك في المرة القادمة أن تدعونا إلى بيت أبيك حتى نقضي بعض الوقت. أجابه أمين: لكنني لا أعرف متى سيصطحب أبي أمي إلى الخارج، أقصد لا أعرف في أي ليلة. قال له صديقه: لا بأس، عندما تعرف أنه مدعو لإحدى الحفلات التي تعود عليها عليك إبلاغنا. وفعلا بعد أيام معدودات كان رياض وزوجته يستعدان للخروج إلى إحدى الحفلات، ولما انتبه إلى ذلك أمين شعر بالسعادة فانتظر حتى خرج، ثم قام بالاتصال بجميع أصدقائه ودعاهم إلى البيت، وما هي إلا أقل من ساعة حتى توافد الكل. نعم أعزائي الكرام، عند حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل توجه الزوجان إلى البيت، وفي الطريق استوقفت رياض دورية للشرطة. سأله ضابط الشرطة بعض الأسئلة ثم سمح له بعد ذلك بإكمال المسير، وبعد أن أوشك على الوصول استوقفته دورية للشرطة أخرى، وأيضا سأله الضابط بعض الأسئلة ثم تركه ليكمل مسيره. تعجب رياض من الحالة وقال لزوجته: يبدو أن أمرا خطيرا قد وقع، لذلك فرجال الشرطة ربما يبحثون عن شيء ما أو شخصا ما. سألته زوجته: وما هو الشيء الخطير برأيك؟ أجابها رياض: لا أعرف بالضبط، ولكن من خلال الأسئلة التي وجهها لي رجلي الشرطة عرفت أن هناك عصابة قد سرقت منزلا كبيرا في الحي الذي نسكنه. انتاب الزوجة وللمرة الأولى قلق غريب، فطلبت من زوجها أن يسرع في العودة إلى البيت، ولما وصل كانت المفاجأة. أحبتي المستمعين، كان وقع المصيبة شديدا على الأبوين أي رياض وزوجته عندما اكتشفا أن بيتهما هو الذي تعرض للسرقة حين شاهدوا حشدا من رجال الشرطة عند البيت. وهنا تساءل رياض مع نفسه، يا إلهي، لما هذا العدد الغفير من الشرطة؟ ولما تقف سيارة الإسعاف أيضا؟ فما كان منه بعد أن أوقف سيارته إلا أن ترجل منها بكل سرعته وراح يسأل من أحد رجال الشرطة الواقفين، أرجوك قل لي ما الذي جرى؟ سأله رجل الشرطة، ومن تكون؟ قال رياض، أنا صاحب هذا البيت، هل حصل شيء؟ أرجوك قل لي بسرعة. نظر رجل الشرطة إليه وقال له بكل هدوء، للأسف يا سيدي فإن بيتك قد تعرض للسرقة على يد إحدى العصابات، وللأسف أيضا فإن هذه العصابة كانت على صلة وثيقة مع أولادك. تعجب رياض واندهش كثيرا مما سمعه، وقال لرجل الشرطة، أولادي؟ ما الذي تقوله؟ وأين هم أولادي الآن؟ أجابه قائلا، ولداك بخير، أما أمين ابنك الأكبر فهو في حالة خطرة وسوف ننقله إلى المستشفى، لقد تعرض إلى بعض الطعنات بالسكين على يد أحد هؤلاء الذين كانوا يسرقون بيتك.
والآن أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم ضمن برنامج من الواقع والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتوجه إلى سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما يراه الدين في تقصير الأبوين وخاصة الأب تجاه أولاده وعدم رعايته لهم وتسببه فيما جرى لهم ولبيته أيضا، وما هي النصائح التي ذكرها الشرع الإسلامي بهذا الخصوص؟ فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انطلاقا من هذه الآية المباركة، وعندما يصغي ويستمع المستمع إلى قصة رياض وما حدث له من إهمال بالنسبة لتربية أبنائه، لاحظنا بأن الأساس بدأ من والدي رياض، لم يربوا التربية الصحيحة، وكذلك هو وزوجته التي كانت تشاطره في الرأي لم تربي أبنائها التربية الصالحة. ما هي النتيجة؟ النتيجة مجتمع غير صالح، مجتمع فاسد، يزرع الفساد في الأرض، يسعى إلى الفساد، وهذا الفساد يؤثر ليس فقط على مثلا الجيران أو المجتمع، بل يؤثر على الأبوين كما سمعنا في هذه القصة. عندما نأتي إلى الشرع الإسلامي، إلى الدين الحنيف، نلاحظ بأن آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية وروايات عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكدوا على الأبوين بأن يربوا أبنائهم تربية صالحة، لأن الأب إذا رحل من الدنيا أو الأم رحلت من الدنيا انقطع من عمله إلا من ثلاث أو أربع، إلا من أشياء، من جملة هذه الأشياء ولد صالح يدعو له. لاحظوا قيمة الصلاح للابن الصالح في المجتمع بمجرد أن يدعو له. لكن إذا لم يرد الابن، وأنا أقصد هنا الابن سواء كان ذكر أو أنثى، أبناء لا أقصد بها الذكور فقط، سواء الأب إن لم يربي ابنته تربية صالحة أصبحت دمار في المجتمع، وأيضا جلبت له العار وجلبت له السوء. لكن لو رباها تربية صالحة أصبحت امرأة صالحة تضمن له الجنة. كذلك الولد الصالح يسر أبي. ونلاحظ نحن عندما نرجع إلى قصصنا العربية، تراثنا العربي، نجد أن قصة واقعية حصلت في عهد الحجاج الثقفي، عندما جاء ذاك الصبي ووقف يتكلم بكلام موزون ويحاجج الحجاج بآيات قرآنية بفكر نير. الحجاج سأل عن والد هذا الصبي، فقام شخص رسل الثياب عادي متواضع، فقال، لاحظ الصورة هنا الشاهد، قال الحجاج: نعم الابن وبئس الأب. فأجابه الابن قال: نعم، لاحظ، نعم الأب وبئس الجد. فسأل الحجاج لماذا؟ قال مضمون قوله: لأن جدي لم يتعب على أبي وربى تربية صالحة، لكن أبي رغم أنه مثلا كان أمي، لكن حاول أن يربيني تربية صالحة. فهنا من خلال هذه القصة لا يعتذر الإنسان أن يقول أبي لم يربيني فأنا أهمل أبنائي، لا، هو ملزوم أنه يربي أبناء تربية صالحة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله لتربية أبنائنا تربية صالحة بحق محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، نتوجه الآن إلى الأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية والأستاذة في علم النفس من لبنان، لسؤالها عن أسباب وتأثيرات ترك الأبوين لرعاية أبنائهم، وبماذا ننصحهما في هذا الخصوص، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الإجابة عن سؤال حضرتكم لابد أن أتوجه بقول عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه السلام. سيدي الكريم، فيما يتعلق بالتبادل أو العلاقة ما بين الأهل والأبناء ودور الأهل تجاه أبنائهم في التربية والتوجيه، نحن حضرتك كما تفضلت بأن هناك بعض الأهل وكثير في الوقت الحاضر نرى من الأهل ينشغلون عن أبنائهم لأسباب متعددة، إما انشغال الأب لو تكلمنا عن الأب بداعي السفر أو عدم القيام بدوره كأب وما يتطلب منه من توجيه ورعاية واحتضان لأسرته. ومن ناحية الأم أحيانا نجد الأم في الوقت الحاضر بدأت تنشغل في تبعا للحياة العملية في وظيفتها أو في مهامها أو في حتى أنها ممكن أن تكون في المنزل وتنشغل عن أبنائها. لابد هنا أن أتوجه للأهل بأن عدم أو انشغال الأهل عن أبنائهما له من النتائج النفسية الخطيرة على الأبناء. أولا على المستوى النفسي، الأب بالنسبة للأبناء، الأب هو صورة للتماهي على المستوى النفسي، فالابن يقلد أباه يتأثر به يتعلم منه أشياء كثيرة لتكون شخصيته على شخصية غرار والديه. وكذلك الأم عندما تغيب هناك فقدان وحرمان عاطفي للأبناء، هذا بشكل جدا مختصر. هذا الأبناء عنده في هذه الحالات يتوجهون وينصاعون إلى أشياء أخرى ليعودوا هذا العدم الاهتمام، أو حتى أنه لا يكون هناك رقابة عليهم من باب آخر، فيتوجه الأبناء إلى انحرافات السوء وإلى الرفاق الذين غير مرغوب بهم، أو إلى عدم التحصيل المدرسي لأنهم لا يعطون أهمية للدراسة لأنه ليس هناك رقيب عليهم أو من يوجههم. هنا أنصح الأهل وباختصار شديد على الأهل كل إن كان أم أو أب أن يعرف كل منهم دوره، لأن حسن التربية هي من الأسس التي أو من الأشياء التي يطلب بها الإسلام والأئمة سلام الله عليهم، حسن الخلق، حسن التوجيه. هناك دور للأبوة الصالحة وللأمومة الصالحة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والأستاذة زينب عيسى الباحثة التربوية والأستاذة في علم النفس من لبنان حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم لبرنامج من الواقع والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله ودمتم في رعايته وحفظه.
كربلاء شهيم بعد لو على الشدد حلاك شداد، ادري رحمتك ما تريد تحت سيدي مدد، وانت يا ابو علي مثل الوطن لي، مهما بعد منزلك لا مو صعوب وصلك، مرسوم لي القدر مهما الجدام عثار، وبيا دروب لو سلك عالفطرة ارجع إليك، دربي كل وكيت اتأمله مو فقط إذا طحت بلا قطعة من فرادي سلعولة، عندي كربلاء دربي كل وكيت أتأمله مو فقط إذا طحت بلا قطعة من فرادي سلعولة، عندي كربلاء واجب أعتني يمك أنا على الأقل بكل سنة، وصل الحرم ذاك المنى بابك حضنا، باللهفة لو زريت وبحضرتك صريت، شفع لبابك يديك وبعبرتي مخدني، قلبي إذا البصار شوفك جسد من سحر، يمك خيام تحترق، يمك العقيلة تنحني، خويا يا عسى نومك هني، انت لو إلي ما تعتني واجباتني، يمك العقيلة تنحني، خويا يا عسى نومك هني، انت لو إلي تعتني واجباتني.
يعجز النظر يتأمله وضح النحار أتخيله وانظر الشمس جاثم على جنة العلا واسمع بتشي سماها لهذه فاطمة كل ما تهيل الدمع يا ذيها كسر الظل واقصد لابو